أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين بن قاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين المرضيين. لازلنا نتحدث عن شروط المرجع والمقلد حسب ما بينه الفقهاء بعض الأعلام الذين قاربنا عصرهم. له مبنى أريد أتحدث عنه قبل ما أبين بعض الشروط الأخرى والأدلة التي أقيمت عليها. المبنى هو أنه التقليد لا يجوز في التقليد، لأن هذا يسبب الدور، فكيف تقلد بالتقليد؟ إذن ما مبنى التقليد؟ مبنى التقليد سيرة العقلاء، سيرة العقلاء، ومن ثم يشكك في كثير من الشروط. مثلا يقول سيرة العقلاء لا تدل على اشتراط أن يكون المرجع ولد الحلال، ولا العدالة، ولا البلوغ. نعم، عقلاء ما يتبعون مجنون، هذا واضح، لكن قسم من هذه الشروط المسلمة. فهو يعتمد في بعض هذه الشروط على الإجماع، وهنا عدنا إلى ما فررنا منه. يعني أنتم تقولون تقليد ما يصير في التقليد، فكيف نعتمد على الإجماع؟ ومن ثم لا يستدل بالآيات القرآنية والأحاديث. وهنا عدني وقفة. نحن قلنا التقليد لا يجوز في التقليد، لم نقل اتباع الدين لا يجوز في التقليد. تقليد في التقليد يعني التقليد باعتبار يعتمد كل الأحكام الشرعية عليه، ما ممكن هو يعتمد على كلام المرجع، أما يعتمد على اجتهاد الفرد. يعني هو الفرد يجتهد، الفرد يجتهد بيش يجتهد؟ هناك مجموعة كبيرة، خلينا نعبر تعبير آخر، منظومة متكاملة من الحقائق لا تقليد فيها. صفات الرب سبحانه وتعالى، ضرورة الأنبياء، المعاد، لا تقليد فيها. لكن معنى لا تقليد فيها لا يعني أنه ما نرجع لآيات والروايات، لأن هاي الآيات والروايات هي التي تشكل في أذهاننا خلفية الأمر. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا ليثيروا للناس دفائن عقولهم وليستأدوهم منسية فطرتهم وعهدهم. يعني النبي ما يقول تعال قلدني، بس يذكره بالله ويذكره بالمعجزة اللي هو عنده، فهو يتبع اجتهادا. هذا معناته أن ذاك يصير مجتهد، يعني يقتنع بالدليل فيتبع، ما يعني معنى تقليد. وكذلك في أمر التقليد، في أمر التقليد نحن نؤمن بالقرآن، أي واحد حتى فرد عامي بس يؤمن بالقرآن، لما يسمع القرآن الكريم يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر يعني نسأل مجنون؟ يعني نسأل كافر فاسق؟ أهل الذكر يعني فاسق؟ هل يمكن إطلاق أهل الذكر على الفسقة؟ لا. إذن هو يفهم، يعني ما يحتاج يقلد، إنما يجتهد يصل إلى قناعة. الفرد العامي، العامي خو مو معناته عامي يعني كل شيء ما يفتهم. الفرد العامي من خلال استماعه للآيات القرآنية واستماعه للروايات مروية عن النبي وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام يجتهد يصل إلى أن هذا ضرورة. فمعنى عدم التقليد، فالتقليد لا يجوز إلغاء القرآن وإلغاء الروايات وحتى إلغاء العقل. يعني شنو؟ يعني سيرة العقلاء، إحنا رحنا في مكان في العالم سيرة العقلاء أنهم ما يتورعون عن اتباع أولاد الحرام، وفعلا يقال في بريطانيا أكثر من حوالي 40% منهم ما عندهم يعني ما عندهم زواج، أولادهم حرام حسب فهمنا، وعقلاء هناك سيرتهم شكل. بس عقلي أنا بين كل هالعقلاء اللي هناك يختلف، يقول هذا ما يجوز واحد يروح. إذا عقلي قال شيئا لا يعني أنا أتبع العقلاء. نعم في مكان لي عقلي وافق العقلاء نعم أقبل كلامهم، أما عقلي أنا هو الأساس. الله يوم القيامة يحاججني بعقلي، أعطيتك عقل تهمت ليش ما عملت، ما يقول لك عقلاء شنو قالوا. فإذا إلغاء الأدلة، أدلة اللي في اشتراط شروط في كذا إلغائها لا يجوز. نعم نحن نقول هو المقلد، المقلد نفسه يروح يتحقق يشوف علما لازمه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، الإمام قال فلينظر الإنسان إلى علمه الذي يأخذه ممن يأخذه، وهو بالطعام يتورع بالسماع ما يتورع. ولا تقف ما ليس لك به علم من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المؤمن حتى لم يكن مقلدا، مؤمن عادي يقرأ القرآن ويفهم القرآن ويتبع الآيات القرآنية، ولا ينبغي عليه أن ينتظر واحد يقول له. فبشر عباد والذين اجتنبوا الطاغوت، هاي آية في سورة الزمر، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك أنا عنه مسؤولا. خب يفتهم شنو يقول ربنا، يقول إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول إيه فعلا أنا أروح وراء واحد فاسق ما أثق به، لا أثق به، فهذا يمكن يورطني لأنه ما عنده عدالة، ما عنده ثقة به. وكذلك العقلاء في العالم لا يتبعون الأطفال. يعني هسه إحنا الحلم عندنا في سن معين، القوانين السائدة في العالم سن الحلم 18 سنة، وحتى قبل 18 سنة كل شيء ما يرتبون على الطفل، يعني على الإنسان اللي عمره أقل من 18 سنة حتى الزواج ما مقتنعين به عند أصحاب القوانين. الزواج العرفي ما يصير أقل من 18 سنة حتى بالنسبة للبنية، مع أنه 18 سنة بعد تصير كبيرة في السن. هذه فذلكة بدنا نبينها في كلام بعض من تبعناه. ليس مجرد أخذ الفقه وإنما الاتباع والطاعة. الناس مو بسهولة يقدمون نفسهم مطيعين لواحد، عندهم شروط أخرى عندهم. فأنا الآن هم أقرأ بعد هذه الفذلكة أو ملاحظة لكلام بعض من عاصرناه، ما أريد أسمي تعرفوا، نتحدث عن مسألة أخرى وهي كذا تقريبا يؤمن بكل الشروط، ولكن مو من باب الروايات والآيات وإنما من باب أنه إجماع. هو نفس الشيء، رجعنا إلى نفس الشيء، يعني آية قرآنية مو حجة، إجماع حجة، شلون يصير هذا إجماع؟ شلون حجة؟ رجعنا إلى نفس الشيء. إجماع حجة حينما الفرد من خلال الإجماع يعتقد بهذه الحقيقة من خلال الإجماع أو من خلال سيرة العقلاء أو من خلال أي شيء آخر. وهنا نتحدث عن كلام العلامة الطباطبائي في العروة، وأن لا يكون متولداً من الزنا. ليش؟ عقلاء ما يفرقون، بس نحتاج احنا الى دراسة مرادنا من العقلاء. شنو عقلاء؟ يعني منهم يفرقون. حقيقة الامر البشرية بعيدا عن القوانين وعن الاعراف، البشرية عندهم كلهم مجموعة حقائق مرتكزة عندهم. روح بالصين، الصين عندهم زواج لكل قوم النكاح، افريقيا، امريكا اللاتينية، كل البلاد عندهم زواج وعندهم مسألة متولد يكون من نفس العائلة. خب هم الآن العلم الحديث هم يقولون جينيتيكيا والكروموسومات اللي موجودة تنقل الصفات الآباء، هم هذا حشيهم هم، ومو حشيهم هم يحدون الدم، يقول هذا ابن هذا وما هذا. زين عندهم مفاهيم، ما عندهم. وهم بس بعض الأحيان مثل الزواج العرفي أو الزواج المتأخر بعد ما صار عنده شم ولد يروح يتزوج أو ما كذا، هذا يعني هم يعرفون فلاوات مو ضمن دستورهم. إذا ترجع دستورهم غير، دستورهم يفرق بين النكاح والسفاح هم بيناتهم. فهذا صحيح العقلاء، بناء العقلاء. مسألة ثانية، الروايات التي في هذه المسألة صحيح الروايات وردت في مواضيع مختلفة، لكن قلنا بأنه من مبانينا في فهم الحقائق أن لا نعتمد على الرواية التي ذكرها مثلا المحدث الفلاني أو الفقيه الفلاني في هذه المسألة، ندور منا الروايات الأخرى، يعني يصير عندنا نظرة شمولية إلى المسائل الأحكام الشرعية. منها الروايات، بعدين إشكالاتها مبينة، بعدين منها ما ورد في باب الشهادات. باب الشهادات شهادة ابن الزنا ما مقبول، مع أنه باب الشهادات أخف من باب القيادة والولاية. صحيح هو هم مهمة لكن أخف. قال الإمام الباقر سلام الله عليه بعدما سأله أبو بصير، سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال لا. أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه، لا تجوز شهادة ولد الزنا. الصادق عليه السلام، لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد الزنا لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز شهادته. يعني الشهود يحدون باعتبارهم شهادتهم ناقصة وباطلة، بعدين بسبب تهمتهم يحدون. الرواية الصادق سلام الله عليه، سألته عن شهادة ولد الزنا فقال لا. هاي نوع من الروايات. الروايات حول ولد الزنا أنه أسوأ حالة من الكلب والخنزير. فعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال نوح على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام حمل معه في السفينة الكلب والخنزير ولم يحمل ولد الزنا. ولد الزنا طرد، قال روح أنت. هو الكلب والخنزير على أي حال خلقا من خلق الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يبقى نسلهما في الحياة. الروايات اللي لا تجوز الاقتداء بولد الزنا، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول خمسة لا يؤمون الناس أو لا يؤمون الناس على كل حال، منهم المجنون وولد الزنا. أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا، خمسة لا يؤمون ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة وعد منهم ولد الزنا. الروايات اللي تدل على نجاستهم، نجاسة ولد الزنا. الإمام قال أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودية والنصاري والنصراني والمشرك، بقية طعامه أو شرابه كرهه كراهة لعل هنا حرمة. رواية أخرى: لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام. أنه قديما مثل ما الآن مع الأسف ما كان يفرقون، بئر موجودة ماء موجود، المياه الثقيلة يذبوها بها، مثل الآن مع الأسف ماء الفرات يذبون المياه الثقيلة يعني مياه المجاري يذبون بها. فهناك أم كانت بئر كبيرة أم تجي بها غسالة الحمام. فالإمام قال لا تغتسل من هذا لأن يجتمع فيها منه ولد الزنا، فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء. عن أبي الحسن عليه السلام قال: ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيه ماء الحمام، فإنه يسيل ما يغتسل به الجنوب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت. الروايات اللي حول دية ولد الزنا أنه دية 800 درهم، ما أدري كل الفقهاء عملوا بهذه الرواية أم لا. الرواية الأخرى اللي حول أن ولد الزنا لا خير فيه، عن الباقر عليه السلام قال: لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء من، يلغيه إلغاء كامل. روايات اللي أنه ما يدخل الجنة، عن أبي عبد الله عليه السلام: خلق الله الجنة طاهرة مطهرة فلا يدخلها إلا من طابت ولادته. رواية أخرى: الله يخاطب ولد الزنا يقول له أنت رجس ولن يدخل الجنة إلا طاهر. لا، الإمام قال إن كان أحد من أولاد الزنا نجل أشكذا. رواية أخرى: لا يدخل الجنة إلا من خلص من آدم، يعني طاهر إلى آدم. عن أبي جعفر عليه السلام قال: من طهرت ولادته دخل الجنة. عن أبي عبد الله عليه السلام: خلق الله الجنة طاهرة مطهرة لا يدخلها إلا من طابت ولادته. ورواية أنه في يوم القيامة كل الناس، رواية مفصلة أنا أذكر مختصر مالها، أن كل الناس يدعون بأمهاتهم إلا الشيعة، فإنهم يدعون بآبائهم، ذولاك بعتبار ما معلوم أباهم منه لا يدعونه، فلان ابن فلان مو ابن فلان. فولد الزنا لا يدعى بأبيه، ما عنده أب ثابت. بعضهم هم رواية ظريفة هذا هم نقراها، أنه واحد سأل الإمام قال: كنا عنده، عند الإمام الصادق، ومعنا عبد الله بن عجلان من أصحاب الإمام، فقال عبد الله بن عجلان: معنا رجل يعرف ما نعرف ويقال أنه ولد الزنا. فقال: ما تقول؟ فقلت: إن ذلك لا يقال له. هذا كلام طبعا ولد الزنا، مو كل واحد قال فلان ولد الزنا يقول ولد الزنا. إيه، الإمام حسين يقول داعي ابن داعي غير، أما كل من اتهم واحد بأنه ولد الزنا ما نقبل به. فقال: وإن كان ذلك، إن كان ذلك كذلك، الإمام قال: إذا افترضنا أنه هذا فعلا ولد الزنا، بني له بيت في النار من صبر، يقال الصبر يعني ثلج، يرد عنه وهج جهنم. هو إنسان طيب مؤمن بس جنة ما يدخل، يروح للنار بس VIP، يخلوا له في مكان هنا يقعد يرتاح حتى لا يعذب بعذاب الآخرة. كل هذه الروايات في أمور مختلفة، اللي أخف من القيادة وأخف من اتباع الدين في الدين، يعني الأئمة يقول هذا الدين ممن تأخذه، شوف مو من كل واحد تأخذ دينك. إحنا إذا الروايات لا تدل، أقل شيء الشك في الاحتجاج به يوم القيامة، أنه منين شلون صليت؟ صليت كلام فلان فلان، ولا تدري؟ قال أدري، بس يشك الإنسان. يعني من أبرز المسائل وأبرز الأدلة على التقليد وأبرز الأدلة على كثير من أصول الدين الخوف من العذاب، الخوف من النار. الإنسان لازم يبحث عن طريقة يتأمنه من نار جهنم. وأخيراً وقبل أن ننهي الكلام، العلامة الطباطبائي في آخر شروطه يذكر شرطاً يستوحيه من روايات الباب. هسه هذا شرط أخلاقي، شرط حقيقي، ما أدري. وأن يكون، هذا آخر شرط يبينه، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا طالبا لها، مكبا عليها، مجدا في تحصيلها. يعني أكو بد واحد عالم ما شاء الله بعلمه وكل شيء تزين، بس مشغول عند تجارته وأراضيه وكذا. الإمام يقول لا يكون هالشكل، آسف، العلامة الطباطبائي يقول هذا، وهو يستفيد العلامة الطباطبائي من الحديث المعروف: ففي الخبر من كان في الفقهاء صائم لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فهل عام أن يقلده. يعني أعلى درجات الزهد والتقوى يشترطها اعتمادا على هذا الخبر. فقهاء الآخرين يترددون في مثل هذا الشرط، يقول صحيح، لكن بالتالي هناك ظروف يجب أن نعتبرها شرط، بس مو شرط بحيث أنه يلغي الطرف الآخر. الطرف الآخر هم يمكن له دوره، يعني يستفيد واحد عنده تجارة وعنده كذا، وكثير من علماء السابقين كانت عندهم أيضا أراضي وتجارات، وكانوا عندهم شيخوخة، يعني شيخ العشيرة وما أشبه، لكن هذا لا يدل على إلغائهم، إنما يدل على أن غيره أفضل منه. فإذا وجدنا فيها أفضلية من العلم والتقوى والورع ما نتركه، يعني بالتالي هذا الأفضلية مالته تغطي على ذاك الجانب، بالإضافة إلى تشكيكهم في هذه الرواية. هذه الرواية بالرغم من أن الفقهاء استندوا عليها، شيخ الأنصاري مستند عليها، الآن السيد مستند عليها، كثير من الفقهاء استندوا عليها، ولكن الحديث حول سند هذه الرواية أن هذا السند بالتالي ضعيف، وهو يعتمد على موثوقية كتاب تفسير الإمام الحسن العسكري، أنه تفسير جيد بس نسبته إلى الإمام الحسن العسكري شوية فيه كلام، مثل فقه الرضا ما معلوم أنه الإمام الرضا، يمكن شخص آخر اسمه كان رضا يكون فقه الرضا وما أشبه. جواب على ذلك بأمرين: أولا أنه أن هذا التفسير كان موجود بين الشيعة وكانوا يتناولوه وفي كتبهم يستدلون به، وثانيا أنه حتى إذا كان ضعيفا فاعتماد الفقهاء على رواية يعطيه بعض القوة. لكن عموما نحن ما بحاجة لرواية واحدة، نحن يجب أن نأخذ الروايات، هاي رواية من الروايات، مثل رواية فإنهم حجتي عليكم وأنا حجتي الله، روايات الأخرى، آيات الأخرى. نحن في باب سند الحديث نقول بأنه زين نعتمد على السند الصحيح، ولكن دون إلغاء بقية الروايات، إنما نستفيد منها ك دعم إضافة دعم لسائر الروايات الصحيحة، والله العالم، صلى الله على محمد وعلى